الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض. وفيه مسائل: المسألة الأولى، متى تجب؟ ودليل ذلك، قال: الأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا دليل وجوب الخارج من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا عام في كل ما خرج من الأرض، لكن سيأتي معنا أن هذا العموم مخصوص، هذا العموم مخصوص بما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه. وقوله جل وعلا: من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض، ومن للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل ما يخرج ولا كل المخرج. فمن مما أخرجنا، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيدل على أنه ليس كل ما يخرج من الأرض يجب الإنفاق منه. ولهذا كما قلنا سيأتي أن هناك أصناف يجب الإنفاق منها وإخراج الزكاة منها، وهناك أصناف لا تجب الزكاة فيها. قال: وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا، يعني قويا، تستطيع أن تفركه باليد، بيدك، يكون قوي. وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل، ولا يشترط له الحول لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا، إذا اشتد الحب صار هذا فيه صلاحه، يكون صلاح الحب باشتداده وقوته. وفي الثمار عند بدو صلاحها، فتصبح ثمرا طيبا يؤكل. فالنخل مثلا يكون بدو صلاحه بالاحمرار والاصفرار، بالاحمرار والاصفرار، فإذا احمر أو اصفر فهنا بدأ صلاحه، هنا يبدأ الصلاح. وفي العنب أن يصلح للأكل، أن يكون صالحا للأكل. وإذا اشتد الحب وصار الثمر صالحا للأكل تجب الزكاة، هنا تجب الزكاة فيه. فالحب كالبر والشعير، والثمر كالتمر والزبيب، تخرج الزكاة طبعا بعد أن ييبس التمر يصير تمرا والعنب زبيبا، لكن لا يستقر وجوب الزكاة إلا إذا وضع في البيدر، البيدر المكان الذي يجفف فيه الثمر، المكان الذي يجفف فيه الثمر، فإذا وضع في البيدر هنا يستقر وجوب الزكاة. طيب إذا تلف هل تجب الزكاة فيه على المالك أم لا تجب؟ إذا تلف بعد بدو الصلاح قبل أن توضع في البيدر ولم يكن هناك تعدي أو تفريط من المالك فتسقط عنه الزكاة. الآن الثمر في شجره، النخل مثلا بسر في شجره قد بدأ يحمر ويصفر فأصابته آفة وتلف، أصابته سيول فجرفته أو احترق أو شيء من أنواع الآفات، فهنا ليس عليه شيء لأن وجوب الزكاة لم يستقر بعد لعدم وضعها في البيدر. وإذا تلفت بعد وضعها في البيدر، إذا تلفت بعد أن وضعها في البيدر قال جماعة من أهل العلم يجب عليه أن يخرج الزكاة. قالوا لأن الوجوب هنا استقر بوضعها في البيدر، فتكون الزكاة دينا في ذمته، تكون الزكاة دينا في ذمته. وقال بعض أهل العلم إن لم يحصل منه تعدي أو تفريط فإنه لا زكاة عليه، وإن حصل منه تعدي أو تفريط فعليه الزكاة وتكون في ذمته، دينا في ذمته. وهذا القول الثاني أقرب للصواب، أنه إذا لم يتعد أو يفرط فهنا لا تجب عليه الزكاة، وأما إن حصل منه تعدي أو تفريط فهنا تجب عليه الزكاة. قال فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات، فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه وهو التحميل، والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. يقول تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، يعني كل ما يكال ويدخر، يعني يحفظ هذا من الحبوب والثمار ففيه الزكاة، كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار ففيه الزكاة. الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والأرز، هذه حبوب تكال وتدخر، قال فيه الزكاة. والتمر والزبيب من الثمار التي تكال وتدخر ففيها الزكاة. وجعلوا العلة في وجوب الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب هو الكيل والادخار، كونها مكيلة تكال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمس أو خمس أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. والوسق هو حمل بعير، حمل بعير، وقدره 60 صاعا. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار كونها مما يحمل، مما يحمل، وهذا مما يكال، يعني جعله شيء يكال ويقدر، فتكون هذه العلة في وجوب الزكاة كونه مكيلا. وأما الادخار قالوا فهذا معنى مناسب لإيجاب الزكاة، كونه يدخر ويحفظ، فإذا نحن نوجب الزكاة في كل ما يدخر ويحفظ من الحبوب والثمار. هذا القول. أما بالنسبة للفواكه والخضروات فلا زكاة فيها، لأنها تختلف في الكيل وفي الوزن، غالبا أنها توزن وبعضها تعد، ولا تدخر، لا تدخر، ولم يأتي دليل على وجوب الزكاة فيها، لم يأتي دليل على وجوب الزكاة فيها. هذا القول بأن وجوب الزكاة في كل مكيل مدخر قول الحنابلة، قول الحنابلة. وهناك أقوال أخرى، مثلا قول أبي حنيفة يقول: تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، يجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا 3: الحشيش والحطب والقصب، هذه لا زكاة فيها. عند أبي حنيفة الحشيش والحطب والقصب لا زكاة فيها، وأما غيرها ففيه الزكاة، أما غيرها ففيه الزكاة. وعند مالك والشافعي لا زكاة في الحبوب إلا ما كان قوتا، يعني ما كان يقتات ويوكل، وأما الثمار فلا زكاة عندهم إلا في التمر والزبيب. وهنا قول آخر أنه لا تجب الزكاة إلا في 4 أصناف من الحبوب والثمار، لا تجب الزكاة إلا في 4 أصناف من الحبوب والثمار، من الحبوب الشعير والبر، وفي الثمار التمر والزبيب، ولا تجب الزكاة في غيرها، ولا تجب الزكاة في غيرها من الحبوب والثمار. والدليل حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثهما إلى اليمن أمرهما ألا يأخذ من الزكاة مما يخرج من الأرض إلا من هذه 4 الأصناف: البر والشعير والزبيب والتمر. والحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب في هذه الأصناف الأربعة، في هذه الأصناف الأربعة، مع أن هناك أصناف أخرى كانت تزرع، ومع ذلك لم يأمر عليه الصلاة والسلام إلا يعني بإخراج الزكاة أو أخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة فقط. فإن كانت الزكاة تجب في غيرها لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لبينه عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن يدل هذا على أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة. وهذا القول قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما ذكره أبو عبيدة في كتاب الأموال عنه، وكذلك أيضا روي عن الحسن البصري وابن سيرين وابن أبي ليلى وابن المبارك والثوري والشعبي، وأيضا رجحه ابن حزم والشوكاني والعلامة الألباني. فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، وهو أيضا قول شيخنا الوادع رحمه الله على ما دل عليه حديث أبي موسى ومعاذ. وأما العلة فمختلف فيها، ولهذا اختلف العلماء في تحديد العلة التي توجب الزكاة في هذه الأصناف إلى أقوال متعددة، فنبقى على ما دل عليه النص. قال: مسألة الثانية شروطها. قال: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. الأول: بلوغ النصاب، وهو 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يعني أن تبلغ هذه الحبوب والثمار 5 أوسق حتى تجب فيها الزكاة. إذا حصد الزرع طيب بعد أن ينقيه ويصفيه الحب مثلا البر، بعد تنقيته وتصفيته ينظر كم يبلغ، إذا بلغ 5 أوسق فما زاد ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. والتمر يخرص وهو في رؤوس النخل، فإذا كان يصل إلى 5 أوسق فما زاد ففيه الزكاة، لكن الزكاة تخرج تمرا. قال: الوسق حمل البعير، وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الوسق 60 صاع، الوسق الواحد 60 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد بملء كفي الرجل المعتدل 4 مرات. قال: و5 الأوسق 300 صاع، 5 أوسق 300 صاع، عندنا الوسق 60 صاع. إذا ضربنا هذه 60 بـ5 فالجواب 300، الجواب 300، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع. إذا بلغت الحبوب والثمار 300 صاع ففيها الزكاة. قال: فيكون زينة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو جراما، على اعتبار أن وزن الصاع 42 كيلو جرام، 42 كيلو جرام، يعني قدر 3 كيلو إلا ثلث. لكن إذا اعتبرنا أن الصاع كما ذكر 2.40، سيكون النصاب 72 كيلو، سيكون 72 كيلو. لا أقصد سيكون قدر 300 صاع باعتبار أن الصاع 2.40، 720 كيلو، سيكون 720 كيلو، ليس 612، سيكون 720 كيلو. وسيكون العشر 72 كيلو، العشر 72 كيلو، ونصف العشر سيكون 36 كيلو. هذا الاعتبار الصاع بالوزن ولا الاعتبار بالكيل، العبرة هو بالكيل، لكن لو أراد أن يزنها أو يخرج بالوزن فإذا اعتبرنا الصاع كما ذكر 2.40 كيلو جرام سيكون النصاب 720 كيلو جرام. إذا بلغ الحبوب أو التمر هذا المبلغ ففيه الزكاة، يكون قد بلغ النصاب. قال ثانيا أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ما معنى هذا؟ يعني إذا ملك النصاب بعد وجوب الزكاة فلا زكاة عليه. إذا ملك النصاب بعد وجوب الزكاة فلا زكاة عليه، وذلك مثل اللقاط، اللقاط الذي يلقط الساقط من التمر، يلقط الساقط من التمر في كثير من بعض البلاد. يأتي أناس ما عندهم نخيل، وهذا رأيناه في سقطرة، أناس ما عندهم نخيل، فإذا جاء وقت الخريف يأتون ويسكنون بجانب النخيل ويأخذون ما يسقط من الأرض، فربما يجد الكثير حتى يبلغ النصاب مما يأخذه أو يعطى يبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ الجواب لا، ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن وقت وجوب الزكاة لم يكن مالكا للنصاب، وإنما الزكاة على مالك التمر، على صاحب النخل، الزكاة على صاحب النخل. وهذا اللقاط الذي يلتقط الساقط فبلغ ما التقطه النصاب فليس عليه زكاة. قال المسألة الثالثة في مقدار الواجب، قال والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة بأن كانت عثرية، عثرية يعني يعثر على الماء بنفسه لطول عروقه أو قرب الماء منه. قال أو تسقى بماء العيون، هناك ماء عيون نابعة فتسقي هذا الزرع وهذه الأشجار، فهذا فيه العشر. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، يعني بكلفة وتعب ومشقة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني، بالدلاء يعني بالدلو، يأخذ مثلا من البئر ينزح الماء من البئر ويسقي، هذا يجب عليه نصف العشر. والسواني هي الإبل التي يسقى بها الماء، كانوا في ذاك الزمن يؤتى بالإبل فتسقى بها الماء من البئر ثم يسقى بها الزرع. فإذا كان بالدلاء والسواني ونحوها مما فيه كلفة ومشقة كالمكائن، مكائن الضخ هذه، فهذا أيضا مما فيه كلفة، فهذه فيها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. والحديث في البخاري من حديث ابن عمر فيما سقت السماء يعني بالأمطار والثلج والبرد والأنهار الجارية والعيون النابعة، أو كان بعلا، بعلا يعني يشرب بعروقه كالنخل، هذا يجب فيه العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح، النضح يعني الإبل التي يسقى بها ثم النواضح، نصف العشر. إذن الذي يسقى من غير كلفة ففيه العشر، يجب فيه العشر. كم العشر؟ الآن عرفنا النصاب كم؟ النصاب 300 صاع، النصاب 300 صاع. العشر سيكون كم؟ 30 صاع. العشر 30 صاعا. إذا كان يسقى من غير تعب ولا كلفة ولا مشقة فالواجب عليه 30 صاع، وإذا كان بكلفة ومشقة فنصف العشر وهو 15 صاع، نصف العشر وهو 15 صاعا. طيب إذا كان نصف سنة بكلفة ونصف سنة بغير كلفة، نصف سنة مثلا يسقى بالأمطار ونصف سنة يسقى بكلفة بالدلاء والسقاء يسقى من البئر، فكم الواجب؟ الواجب 3/4 العشر، وهذا بإجماع أهل العلم، الواجب 3/4 العشر. وإذا كان أحيانا بكلفة وأحيانا بغير كلفة، أحيانا بكلفة وأحيانا بغير كلفة، ينظر إلى الأكثر والأغلب، فإذا كان الأغلب بكلفة فإنه يجب فيه العشر. يعني مثلا إذا كان 8 أشهر بكلفة، 8 أشهر بكلفة، وبقية الأشهر 4 أشهر بغير كلفة، هنا يجب نصف العشر. العبرة للأغلب، تكون العبرة للأغلب، والذي يقل يكون تبعا، وهكذا العكس. إذا كان 8 أشهر من غير كلفة بالأمطار و4 أشهر بالسقي والكلفة فيكون فيه العشر. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.